الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللحاضرين ولجميع المسلمين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: قاعدة الأصل براءة الذمة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. لا زال المصنف عليه رحمة الله يذكر القواعد التي تفرعت عن القاعدة الكبرى: اليقين لا يزال بالشك. قد عرفنا باليقين في المجلس الماضي، لكن ننبه على أن اليقين عند الفقهاء أوسع منه في اصطلاح المناطق. فتقدم معنا أن اليقين هو مطابقة ما في القلب لما في الواقع، مطابقة تامة لا تقبل الزوال، وهي المرتبة العليا من مراتب العلم. لكن عند الفقهاء يعبرون أو يجعلون غلبة الظن في حكم اليقين، فإن المكلف قد يعجز عن الوصول إلى مرتبة اليقين في كثير من الأحوال. فالعبرة في عامة التكاليف، هذا هو الأصل، إنما هو بغلبة الظن. فإن الدماء تستباح في القصاص وفي الحدود بغلبة الظن، فاحتمال كذب الشهود وارد. كذلك الفروج تستباح بغلبة الظن، قد يكون بين الزوج وزوجته رضاع يخفى. فالوصول إلى اليقين يتعذر في كثير من المسائل. كذلك استقبال القبلة مبني على غلبة الظن. طهارة المكان والبدن والثوب مبني أيضا على غلبة الظن. فهذه القاعدة التي شرع فيها قاعدة الأصل براءة الذمة. لماذا كان الأصل براءة الذمة؟ لأن الذمم خلقت بريئة، فالجسد بريء من القصاص وبريء من الحدود ومن التعزيرات، والمال بريء من الضمانات، والنفس بريئة من الأقوال والأفعال التي لم تصدر عنها. ويعبر القانونيون عن هذه القاعدة بقولهم: الأصل براءة المتهم. الأصل براءة المتهم، أو المتهم بريء حتى تثبت إدانته. هذا راجع إلى هذه القاعدة: الأصل براءة الذمة. الذمة تطلق على العهد، ومنه قوله عز وجل: لا يرقبون في مؤمن إلا، يعني قرابة، ولا ذمة يعني العهد. ومنه تعبير الفقهاء في قولهم: أحكام أهل الذمة، يعني أهل العهد من أهل الكتاب. وتطلق الذمة ويراد بها النفس، وهي المرادة هنا. الأصل براءة النفس. نعم.
ولذلك لم يقبل في شغل الذمة شاهد واحد ما لم يعتضد بآخر أو يمين المدعي.
لا يقبل في شغلها، في سواء في دعوى قصاص أو في دعوى مالية، لا يقبل في شغلها شاهد واحد. قال الله عز وجل: فاستشهدوا شهيدين من رجالكم. هذا أقل ما يمكن أن تشغل به الذمة. وفي بعض الأبواب لا يتعلق بالذمة شيء إلا بأربعة شهود، كما في حد الزنا، لا بد من 4 شهود، فلم يأتوا ب4 شهداء، والذين يرمون المحصنات منكم ثم لم يأتوا ب4 شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. أو يمين المدعي مع شاهد، هذا في القضاء بشاهد ويمين في الأموال خاصة، في الأموال خاصة. أما في الدماء فلا بد من شاهدي عدل في القصاص، لا بد من 4 شهود ذكور في الزنا، ولا يثبت الحد بشهادة الإناث فيه ولا بدون هذا العدد.
نعم. ولذا أيضا كان القول قول المدعى عليه لموافقته الأصل،
الأصل وهو براءة الذمة، كما قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح في الصحيحين: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى أناس دماء قوم وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه. وجاء عند البيهقي: البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه، وفي بعض الألفاظ واليمين على من أنكر. وذكرنا هذه المسألة في المجلس الماضي، أن الأصل أن الذي معه الأصل هو المدعى عليه، الذي يأتي بخلاف الأصل هو المدعي الذي يطالب بالبينة، الذي يقول قد كان حدث كذا وكذا هو مدعي ناقل عن الأصل يأتي ببينة، أو يأتي بخلاف الأصل المتقرر، أو يأتي بخلاف العرف والعادة. قد ذكرنا بعض ما نظمه ابن برهان المالكي: تمييز حال المدعي والمدعى عليه جملة القضاء وقعا، فقيل من يقول قد كان كذا وكذا أخذ مالي، صدم سيارتي، قد كان، فمن يقول قد كان ادعى ولم يكن، الذي يقول لا لم أفعل عليه يدعى، الأصل براءة الذمة. وقيل من قوله مجرد عن عرف أو أصل بصدق يشهد، الذي ينقل عن الأصل أو عن العرف هو المدعي، الأصل براءة الذمة. نعم، هذه قاعدة من القواعد التي تندرج تحت اليقين لا يزال بالشك، اليقين براءة الذمة، لا يزال هذا اليقين بمجرد الشك، لا بد من البينات الظاهرة. نعم.
وفي ذلك فروع، منها اختلف في قيمة المتلف، حيث تجب قيمته على متلفه كالمستعير والمستام والغاصب والمودع المتعدي والمودع المتعدي، فالقول قول الغارم لأن الأصل براءة ذمته مما زاد.
نعم، قول الغارم في جميع ما سبق. اختلف 2 في قيمة المتلف، في قيمة المتلف عين تلفت في يد المستعير أو في يد المستام الذي أخذ السلعة بالسوم، قال أشتري هذه السيارة، قال سم، قال ب10,000، قال قبلت، قال حتى أنظر فيها، فأخذها لينظر فيها هذا المستام، فتلفت وهي في يده. اختلف في قيمة هذا المتلف، قبضها بالسوم يضمنها، لكن بكم؟ صاحب السلعة يقول ب10,000 وهذا يقول ب5,000، القول قول من؟ القول قول الغارم الذي سيضمن، الذي هو المستام، والمستعير الذي أخذ سيارة استعارها ليقضي فيها حاجته فتلفت إذا تعدى في استعمالها، إذا تعدى المستعير في استعمالها، أو لو لم يتعدى عند الشافعية فإنهم يقولون بتضمين المستعير مطلقا، يقولون بتضمين المستعير مطلقا لحديث صفوان في قوله صلى الله عليه وسلم: بل عارية مضمونة. والجمهور قالوا لا تضمن العارية إلا إذا تعدى أو فرط، تعدى بأن استعملها في ما لم تصنع له، يعني أخذ سيارة ليصل بها إلى الجامعة لكن حمل فيها اسمنتا فتلفت، هنا تعدى فعل ما لا يجوز له فعله يضمنها، أو فرط تركها
وترك المفتاح عليها ونزل في البيت، جاء سارق وأخذها، يضمنها المستعير لأنه فرط، ترك ما يجب. التعدي فعل ما لا يجوز، والتفريط ترك ما يجب، فترك ما يجب في حفظها فهنا يضمن باتفاق. لكن إذا لم يتعدى ولم يفرط، أخذ السيارة عارية، فهل يضمن أو لا؟ الشافعية قالوا نعم، والجمهور قالوا لا يضمن، على تفصيل عند الحنفية. اختلف في قيمة المتلف، الخلاف قد يقع في القيمة وقد يقع أصلا في أصل العقد. هنا نص على القيمة، يعني يأخذ السيارة ويختلف في العقد الذي بينهما، هذا يقول اشتريت وهذا يقول أعرت أو أهديت أو وهبت، فالاختلاف قد يقع في نوعية العقد الذي جرى بين الاثنين، وقد يقع في القيمة. كذلك الغاصب، الغاصب ضامن، غصب سلعة، غصب عينا، سيارة، بيتا، أرضا، فحصل فيها تلف، فإنه يضمن. لكن يضمن كم؟ يضمن ما يقول هو الغاصب، يقول السيارة غصبت قيمتها 10,000، صاحبها يقول قيمتها 20,000، لا يضمن إلا العشرة، ذمته بريئة من الزائد، العشرة اتفق عليها الاثنان، لكن ما زاد على 10 اختلف فيه، الأصل براءة الذمة. والمودع المتعدي، المودع الذي يأخذ الوديعة، المودع أمين لا يضمن، أعطيتك 10,000 تحفظها، أنت أمين لا تضمن، إن سرقت، إن احترقت، إن ذهبت قيمتها فلا ضمان عليك لأنك أمين، والدليل على أنك أمين أنني أعطيتك إياها، لو لم تكن أمينا ما أودعتك، فلا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط كما تقدم. تعدى بأن أخذ هذه الوديعة واشترى بها شيئا، أو فرط في حفظها، تركها في الحوش فأخذت وسرقت، هنا فرط في حفظ الأمانة، هنا يضمن. أما إذا لم يتعدى ولم يفرط فهو أمين، ليس عليه ضمان. فإن تعدى وذهبت الوديعة فالقول قوله في قيمتها، في قيمة هذه الوديعة، يعني أودعه سيفا قال احفظه عندك حتى آتي من السفر، ففرط في حفظه إلى أن سرق، صاحب السيف يقول قيمته 1,000 وهو يقول لا يساوي 100 ريال، لا يلزم المودع هذا إلا 100 فقط، إلا أن يأتي الذي يدعي خلاف الأصل، يأتي بماذا؟ ببينه، يأتي بشهود أنه اشتراه ب1,000 ريال، أو يأتي بمثيل له ويسأل أهل السوق أن يقولون لا هذا قيمته كذا وكذا. هذا المعنى، معنى قوله فالقول قول الغارم، لا أنه يقضى بقول الغارم، لكن إذا قلنا القول قول فلان فخصمه الذي يطالب بإيش؟ بالبينة. هذا معنى قول الفقهاء القول قول فلان. نعم.
ومنها توجهت اليمين على المدة،
قد يختلفان في الأصل، في أصل العقد بينهم، يعني يأخذ السيارة فيقول المالك أجرتك السيارة، أنت أخذتها بأجرة اليوم ب100 ريال، والقابض يقول لا أعرتني، أنا أخذتها عارية، المالك يريد أجرة والثاني يريدها عارية حتى يسلم من الإجارة. أحيانا العكس، المالك يقول أعرتك والثاني يقول بل أجرتني، وهذا قد يقع طلبا للضمان، يعني يكون تعدى أو فرط في العارية فيضمن إن كانت عارية، بينما لو كان مستأجرا لا يضمن، المستأجر لا يضمن العين ما لم يتعدى أو يفرط. استأجرت سيارة لا تضمنها إذا تلفت إلا إذا تعديت أو فرطت كما تقدم، لكن لو احترقت مكينتها بدون فعل منك فإنك لا تضمن. نعم.
ومنها توجهت اليمين على المدعى عليه فنكل، لا يقضى بمجرد نكوله لأن الأصل براءة ذمته، بل تعرض على المدعي،
تعرض اليمين، المدعي عجز عن البينة. إذا عجز عن البينة فإن القاضي يحيل على المدعى عليه ويقول احلف له يمين براءة تبرى بها ذمتك وتنتهي بها القضية. قال لا أحلف، يأتي ببينة وأعطيه. يعني ادعى هشام على ناصر 10,000، قلنا تأتي بشاهدي عدل. قال ما وجدت شهود، نأتي إلى ناصر نقول احلف له أنه لم يقرضك 10,000. قال لن أحلف، ليس له حق أن يستحلفني. إن كان له حق يأتي ببينة. فإذا امتنع من اليمين هل نقضي عليه 10,000 للنكول لامتناعه من اليمين؟ لا، الحق لا يثبت بمجرد النكول. قال لا يقضى عليه بمجرد نكوله، لأن الأصل براءة، لأن الأصل براءة ذمته، وهو قد يمتنع من اليمين ورعا، لا يريد أن يحلف، لا يريد أن يحلف اليمين حتى تنقطع الدعوة، تنقطع الدعوة. قال بل تعرض على المدعي، يعني إذا تعرض على المدعي لو جاء بشاهد فيقضى له بشاهد ويمين، على تفصيل عند الفقهاء في هذا. نعم.
ومنها لو قال الجاني هكذا أوضحت، وقال المجني عليه بل أوضحت موضحتين وأنا رفعت الحاجز بينهما، صدق الجاني لأن الأصل براءة ذمته.
هذا تطبيق عملي على درس الروض. قال لو قال الجاني هكذا أوضحت، قلنا في الشجاج كم؟ ها؟ 10 أولها الموضحة، لا تعني أولها، أول الشجاج الهاشمة تهشم العظم، هذه أولها الحاصرة أو القاشرة التي تقشر الجلد، ثم الدامعة التي يسيل معها شيء من الدم، ثم الباضعة التي تبضع اللحم، ثم المتلاحمة التي تدخل في اللحم، ثم السمحاق التي تصل إلى الغشاء بين اللحم والعظم، ثم الموضحة هذه التي توضح العظم، ثم التي تهشمه، ثم التي تنقله المنقلة، ثم المأمومة التي تصل إلى أم الرأس، ثم الجائفة التي تصل إلى الجوف. هذا التطبيق يعني فشلنا فيه. فالجاني يقول هكذا أوضحت، قلنا في الموضحة يثبت فيها إن كانت الجناية بالخطأ ففيها 5 من الإبن، إذا كانت الجناية متعمدة ففيها القصاص، يوضحه كما أوضحه، والجروح قصاص. فلو جرحه ذكر الفقهاء أن الجرح أو الشجة تقاس طولا وعرضا بالمساحة لا بالكثافة اللحم لاختلاف الناس في أبدانهم، فإذا قاسوا الموضحة وجدوها 2 سنتيمتر في 2 سنتيمتر، فإن كانت الجناية عمد فإنه يقتص من الجاني بقدرها على نسبة رأسه. إن أخذت من رأس المجني عليه 10%، أخذ من رأس الجاني أيضا 10% موضحة بقدر الموضحة التي أوضحها في المجني عليه. هذا في القصاص لا إشكال حتى ولو رفع الحاجز بين موضحتين، لكن أحيانا يقول المجني عليه أنت أوضحتني موضحتين، موضحة هنا وموضحة هنا، لكني رفعت الحاجز بينهما فصارت موضحة واحدة. إن قال القاضي هي موضحة واحدة فلن يستحق المجني عليه إلا 5 من الإبل، إن كانت موضحتين فسيستحق 10 من الإبل، في كل موضحة 5 من الإبل. فاختلف. فما هو الأصل؟ الأصل تعدد الموضحات في رأسه أو عدم التعدد؟ عدم التعدد، لأن الجناية طارئة. قال صدق الجاني لأن الأصل براءة ذمته، فعليه دية موضحة واحدة فقط 5 من الإبل. أما لو كان الجناية عمد فالقصاص، سواء قال موضحتين أو موضحة، لأن القصاص سيكون على قدر مجموع الموضحتين أو على قدر هذه الموضحة كلها.
قاعدة من شك هل فعل شيئا أو لا فالأصل أنه لم يفعله. ويدخل فيها قاعدة أخرى من تيقن الفعل وشك في القليل أو الكثير حمل على القليل لأنه المتيقن. اللهم إلا أن تشتغل الذمة بالأصل فلا تبرأ إلا بيقين.
نعم، هذه قاعدة أيضا مما يندرج تحت القاعدة الكبرى، وكون القاعدة يفرع ويندرج تحتها قواعد هذا دليل على سعتها. من شك هل فعل شيئا أو لا فالأصل أنه لم يفعله، شك هل صلى الظهر أو لم يصلي نقول الأصل أنك صليت أو لم تصلي، الأصل أنك لم تصلي صل، هذا معنى الشك. قال اللهم إلا أن تشتغل الذمة بالأصل فلا تبرأ إلا بيقين، فلا تبرأ إلا بيقين، وسيأتي الفروع على هذا. نعم،
وهذا الاستثناء راجع إلى قاعدة ثالثة ذكرها الشافعي رضي الله عنه، وهي أن ما ثبت بيقين لا يرتفع إلا بيقين.
ما ثبت بيقين لا يرتفع بالشك، اليقين لا يزال بالشك، ما ثبت بيقين لا يرتفع إلا بيقين، يعني لا يرتفع بالشك، لا يرتفع إلا بيقين. نعم،
فمن فروع ذلك شك في ترك مأمور في الصلاة سجد للسهو أو ارتكاب فعل منهي فلا يسجد، لأن الأصل عدم فعلهما.
نعم، شك في ترك مأمور في الصلاة، شك هل سبح في السجود أو لم يسبح، هو يعلم أنه سجد لكن قال لا أدري هل سبحت أو لم يسبح، نقول اسجد للسهو يجبر هذا النقص، لأن الواجب إذا فات محله يجبر بسجود السهو. لكن شك يقول أظن أنني تكلمت في السجود، الكلام في السجود كلام الآدميين منهي عنه، فهل يسجد للسهو لأنه ربما يكون قد تكلم بكلام خارج عن الصلاة؟ نقول ما هو الأصل؟ الأصل أنه يسول في السجود، عدم السهو، إذن لا يسجد، بينما هناك الأصل أنه يسبح فلا يسجد أيضا، لأن الأصل أنه يأتي بالواجب لا يلتفت إلى هذا الشك. وهذا مهم جدا لمن عنده بدايات الوسوسة، تبدأ الوسوسة بمثل هذا، يقول أظن أنني ما سجدت إلا سجدة واحدة، ما هو الأصل في صلاتك؟ الأصل أنك تأتي بسجدتين، لا تلتفت إلى هذا الشك حتى تصل إلى يقين أنك تركت سجدة، أما بمجرد الشك فتعود فتسجد، ربما عدت وسجدت سجدة ثالثة والزيادة كالنقص، فيوقع الشيطان العبد في الزيادة بحجة الاحتياط للعبادة، فيقطع الإنسان الباب على الشيطان إذا بدأ يذكر له هذه الفتاوى الخبيثة، لا يستفتيه لا يصدقه، الشيطان لا يريد إصلاح العبادة لا إصلاح الطهارة ولا الصلاة، حينما يفتيك أنك أعد الوضوء انظر هل خرج منك شيء أو لم يخرج منك شيء، هذه الأوامر منه ليس حرصا منه على دينك بل يريد أن يتعبك، يريد أن يشق عليك، فإذا تعبت تركت الصلاة، ولذلك بعض الموسوسين يصل به الحال إلى أن يترك الدين بالكلية وربما وصل إلى الانتحار، نسأل الله السلامة والعافية. ومنها
سهى وشك هل سجد للسهو يسجد،
سهى وشك، هو متيقن من السهو لكن لا يدري هل سجد للسهو أو لم يسجد، سلم من الصلاة وتذكر وهو متيقن وغالب على ظني أنه ترك التشهد الأول، لكن يقول لا أدري هل سجدت لأجل هذا السهو أو لا، ما هو الأصل؟ من شك هل فعل شيئا أو لا فالأصل أنه لم يفعله، نقول لم تسجد للسهو، لأن الأصل أن الإنسان لا يسجد للسهو في صلاته، نقول تعال واسجد للسهو.
ومنها شك في أثناء الوضوء أو الصلاة أو غيرهما من العبادات في ترك ركن وجبت إعادته،
شك في أثناء الوضوء أنه لم يمسح رأسه، نقول امسح الرأس لا نقول أعد الوضوء، يقول وجبت إعادته، إعادة هذا الركن، يمسح الرأس ثم يغسل ما بعده، يغسل القدمين حتى يتحقق الترتيب، لكن هذا في حال الشك من المعتاد، أما الموسوس فلا يعيد، الذي بدت عنده بوادر الوسوسة لا يلتفت للشكوك التي ترد إليه. فليس هناك أنفع في قطع الوسوسة من الإعراض عن الشيطان بالكلية، والمضي والشعور بالتحدي له يمضي في عبادته في صلاته في طهارته. إذا جاء يفتيه يقول ما فعلت كذا، يقول اخسع دوما فعلت ويمضي. لأن بعضهم يكبر للصلاة ثم يستفتح ويبدأ الفاتحة، بعد أن يبدأ الفاتحة يقول له الشيطان ما استفتحت أعد الاستفتاح، فيعيد الاستفتاح. فإذا شرع في الفاتحة عاد إليه، قال ربما أنك ما عدت الاستفتاح أو عدته بصورة خاطئة، فيعيد الاستفتاح فيبقى يعيد. أو يوسوس له في تكبيرة الإحرام، فتجد يكبر الإحرام مرات. تقدم معنا أنه إذا كبر الإحرام دخل في الصلاة بالفردية وخرج بالشفع، لأنه يأتي بذكر غريب عن الصلاة، فالشيطان يحرضه على هذا حتى يشوش عليه العبادة. كذلك شك في الصلاة، هل سجد أو لم يسجد، ركعة أو لم يركع، نقول أعد هذه الركعة وإئتي بالسجدة أو الركعة التي تشك، لأن الأصل أنك لم تفعلها، هذا لغير المريض. أما المريض فيقول له لا لا تعد، لأن الأصل أنك تأتي بها حتى لا يتطور معه البلاء. نعم.
فلو علمه وشك في عينه أخذ بالأسوأ.
علم وشك في عينه، يعني لا يدري، هو يتذكر أنه ترك غسل اليد لكن لا يدري اليمنى ولا اليسرى، نقول خذ بالأسوأ، اغسل اليمنى واليسرى. شك أنه ترك سجدة في ركعة من الركعات لكن لا يدري هل هي في الركعة الثانية أو الثالثة، نقول اجعلها في الثانية وثم أعد الثالثة. نعم.
فإن احتمل أنه النية وجب الاستئناف.
إذا احتمل أن الذي ترك هو النية، فالنية ركن شرط، وعبر بالركن هنا وهي يشمل المسألة الأركان والشروط، يشمل هذا يشمل هذا وهذا. نعم.
فلو ترك سجدة وشك هل هي من الركعة الأخيرة أو غيرها لزمه ركعة لاحتمال أن تكون من غيرها وتكمل بركعة تليها ويلغو باقيها.
نعم.
ولو شك في محل سجدتين أو ثلاث وجب ركعتان لاحتمال ترك سجدة من الأولى وسجدة من الثانية،
يأخذ بالأسوأ. نعم. كما تقدم،
فيكمل الأولى بالثانية والثالثة بالرابعة ويلغو الباقي
والثالثة بالرابعة. نعم. ويكمل الثالثة بالرابعة. نعم.
وكذا لو انضم إلى ذلك ترك سجدة أخرى، هكذا أطبق عليه الأصحاب. ومنها لو شك هل غسل ثنتين أو ثلاثة بنى على الأقل وأتى بالثالثة. وقال الجويني لا، لأن ترك سنة أهون من فعل بدعة، ورد بأنها إنما تكون بدعة مع العلم بأنها رابعة.
الغسل الرابعة محرمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها، قال فمن زاد، قال هذا وضوئي، فمن زاد فقد أساء وتعدى وظلم، فيجوز أن يتوضأ مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا. قد ترجم لهذا البخاري رحمه الله ومرنا معنا في درس الصحيح باب الوضوء مرة مرة وباب الوضوء مرتين مرتين وباب الوضوء ثلاثا ثلاثا. فهو شك لا يدري هل هي الثالثة أو الثانية، فهل يعمل هذه القاعدة فالأصل أنه لم يفعل الثالثة، نقول إيتي بالثالثة حتى تحقق السنة، أو نقول لا اجعلها ثلاثا حتى لا تقع في المحظور فتأتي برابعة، فبقاؤك على الوضوء مرتين مرتين أهون من أن تكون قد توضأت أربعا أربعا. وقد يدل على هذا قوله صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا، ونهانا عن الزيادة. فمراعاة اجتناب المنهي أولى من تحصيل السنة في الغسلة الثالثة ما دام الأمر واسعا. وحديث فقد تعدى أو ظلم وأساء وظلم رباه أبو داود من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. نعم.
ومنها شك هل أحرم بحج أو عمرة نوى القران ثم لا يجزيه إلا الحج فقط لاحتمال أن يكون أحرم به فلا يصح إدخال العمرة عليه.
لاحتمال أن يكون قد أحرم به يعني بالحج، فلا يصح عندهم إدخال العمرة على الحج، وهذا مذهب الجمهور. والحنابلة رحمهم الله يقولون يجوز أن يدخل العمرة على الحج، أحرم بحج يجعله عمرة لأنه ينتقل من أدنى إلى أعلى عندهم، ولقوله صلى الله عليه وسلم: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدية ولا جعلتها عمرة. ففسخ الحج إلى العمرة جائز وهو الصحيح. الجمهور يحملون هذا على الخصوصية لذلك العام خاصة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، والصواب أنها رخصة عامة أبد الدهر. نعم.
ومنها شك هل طلق واحدة أو أكثر، بنى على الأقل،
يعني جاء يستفتي يقول طلقت كم طلقت، قال لا أدري هل هي طلقتان أو ثلاث، فالمفتي يفتي بأنها طلقتان ولا يوقعه ثلاثة فلا تحرم عليه اكتفاء بظاهر الحال، لأن الأصل عدم الطلاق، الأصل عدم خروج اللفظ لفظ الطلاق لم يتيقن منه، فيجعلها واحدة إذا شك في واحدة أو في اثنتين، أو يجعلها اثنتين إذا شك في اثنتين أو في ثلاث. اليقين لا يزال بالشك، لا ينتقل من اليقين إلى ما هو مشكوك فيه، الثالثة مشكوك فيها إذا لا يحكم بوقوعها. لو كانت وقعت في نفس الأمر فهل جماعه لزوجته محرم؟ الجواب لا، لأنه يستبيحها كما تقدم بغلبة الظن، فيغلب على ظنه أنها زوجته، ويستبيح فرجها وولده منها ولد شرعي.
ومنها عليه دين وشك في قدره، لزمه إخراج القدر المتيقن،
يعلم أن لمحمد عليه 10,000 عليه دين، لكن لا يدري هل هي 10 أو 9، نقول أعطه 10 حتى تبرأ الذمة. شك عليه دين وشك في قدره، أما لو شك في أصل الدين قال لا أدري هل لفلان علي دين أو لا، فالأصل العدم، الأصل براءة الذمة، لكن هنا يعلم الدين لكن شك في قدره، يقولنا لا أدري 10 أو 9، نقول لن تبرأ الذمة حتى تدفع 10. أما لو قال لا أدري هل له علي دين أو ليس له علي دين، نقول الأصل العدم، إن جاء ببينة فأعطه، إذا لم يأتي ببينة فالأصل براءة الذمة. وقد يقال هنا أن الأصل هو براءة الذمة فيخرج اليقين وهو 9، وهذا سيأتي معنى سيعقد له المصنف يعني عنوان خاص، وهو تعارض الأصلين، إذا جاءت المسألة ونازعها أصل من هنا وأصل من هنا، فهنا هذه المسألة قد يتنازعها أصلان، أصل براءة الذمة فنقول له ادفع له 9 فقط، والأصل الثاني أن الأصل الأصل الثاني الذي ذكره هنا أن اليقين لن تصل إلى اليقين إلا بإخراج الزائد وهي 10. نعم.
ولو كانت عليها عدة وشكت هل هي عدة طلاق أو وفاة، لزمها الأكثر،
لزمها الأكثر. كيف يمكن أن يقع هذا؟ امرأة لا تدري هل تعتد للوفاء أو تعتد للطلاق، هذه لها صور، جاء في ذهني صورة واحدة وهي أن يقول لها إذا قدم زيد فأنت طالق، قال لها زوجها إذا قدم زيد فأنت طالق، ثم مات وقدم زيد، لا ندري هل سبق موته قدوم زيد أو سبق قدوم زيد موته، إن سبق قدوم زيد فهي طالق تعتد عدة طلاق، وإن سبق موته قدوم زيد فهي زوجة متوفى عنها فتعتد عدة الوفاة. فما الحل؟ قالوا الحل أن تعتد بالأكثر، إذا كانت عدة الوفاة أكثر 4 أشهر و10 أيام تعتد بها، إذا كانت عدة الطلاق أكثر تعتد بعدة الطلاق 3 قرون، ربما ابتدت الأقراء إلى سنة تبقى على عدة الطلاق، وربما كانت حاملا، كانت حاملا، ففي الحالين عدتها وضع الحمل سواء في الطلاق او في الوفاة. هذه صورة حضرت في ذهني، لعلها صواب ان شاء الله. نعم.
قاعدة الأصل العدم، فيها فروع، منها القول قول نافي الوطئ غالبا لأن الأصل العدم.
القول قول نافي الوطئ غالبا، الأصل العدم، الأصل العدم، قاعدة تفرع اليقين لا يزال الشك. القول قول نافي الوطئ، زوج وزوجة، أحيانا الزوج يقول لم أطأ، وأحيانا هي التي تنفي الوطئ فتقول لم يطأ، ولكل منهم حاجة في نفسه. الزوج يقول لم أطأ وطلق، ماذا يريد؟ يريد ألا يدفع المهر كاملا، لأن المهر لا يستحق من بتمامه إلا إذا حصل الوطو والخلوة، إذا حصلت الخلوة والوطو. هو يقول لا، لم أخلو بها ولم أطأها، فليس لها مني إلا وإن طلقتمهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. الآية. وأحيانا هي تنفي الوطئ، لماذا؟ ماذا تريد بنفي الوطئ؟ تريد أن تتزوج غيره فلا تريد عدة. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. الآية. فهي لا تريد أن تعتد، تريد تقول طلق قبل الدخول وتريد أن تتزوج فلان في ذات اليوم. فالقول قول نافي الوطئ غالبا، لأن الأصل ما هو الأصل؟ الأصل عدم الوطئ، الأصل عدم الوطئ.
ومنها
طبعا قوله غالبا احيانا يكون على خلافه، الاصل حصول الوطئ في بعض الصور، يعني كما لو تزوجها بكرا وصارت ثيبا فهنا الوطئ هو الاصل، او ولدت منه ثم يدعي عدم الوطئ. نعم، هذا خلاف الظاهر.
ومنها القول قول عامل القراض في قوله لم أربح لأن الأصل عدم الربح.
درس القواعد الفقهية يسبح بك في فروع الفقه، يعني يذهب بك إلى الطهارة ثم إلى القضاء ثم إلى الأيمان ثم إلى الطلاق ثم إلى المعاملات في القراض، وهذه من متعه، مما يعني يروح النفس في أخذ العلم. ومنها يعني من الفروع على القاعدة الأصل عدم القول قول عامل القرار في قوله لم أربح، لأن الأصل عدم الربح. القرار هي المضاربة، تسمى قرارا وتسمى مضاربة شركة المضاربة، وهي أن يدفع الأول مالا إلى الثاني ليعمل فيه والربح بينهما أو على ما اتفق عليه. تقول لزيد خذ 100,000 تاجر فيها في السيارات، وبعد سنة ننظر في الأرباح، لك نصفها ولي النصف. بعد سنة قال العامل، الذي هناك عامل وهناك صاحب المال، العامل ليس المقصود به المصطلح العرفي، العامل هو الشريك الذي سيعمل في المال وينميه. بعد سنة قال أنا تاجرت في السيارات وخسرت، ليس هناك أرباح، هذه 100,000 التي دفعتها لي. هذا العامل مؤتمن ويصدق. ما هو الأصل؟ الأصل حصول الأرباح، هذا الظاهر، لكن الأصل براءة ذمة هذا العامل مما زاد على رأس المال. نقول لا تطالبه بأكثر من ذلك. لو جيت وقلت هو خائن نقول لا يصدقك القاضي. لماذا؟ لأنك استأمنته ودفعت إليه، لو كان خائنا ما شاركته مضاربته حتى تأتي ببين أنه خان أو أنه تعدى أو فرط. أعطيته 100,000 يتاجر في السيارات فتاجر في المخدرات أو تاجر في العقار، هنا تعدى فعل شيئا لا يجوز له أن يفعله، لأنك اشترطت عليه المتاجر في السيارة، أو فرط في حفظ المال أو في تجارته، قال لأن الأصل عدم الربح، أو قال نعم
لم أربح إلا كذا لأن الأصل عدم الزائد
وهو مؤتمن، نعم،
وفي قدر رأس المال لأن الأصل عدم دفع الزيادة،
قال أنت لم تعطني إلا 80,000 لم تعطني 100، هو المصدق حتى تأتي ببين أنك دفعت إليه 100، لأن الزائد مشكوك فيه، الأصل عدمه، لا نحكم، لا يحكم به القاضي، فيطالب صاحب رب المال يطالبه بالبينة أن رأس المال 100، إن جاء ببينة حكم له، إذا لم يأتي ببينة فالقول قول العامل، نعم.
وفي قوله بعد التلف أخذت المال قراضا وقال المالك قرضا،
يعني أحيانا يدعي العامل أنه أخذ المال قراضا، يعني مضاربة شراكة، فيقول المالك لا أنا أعطيتك 100,000 قرض وليس قراضا، لماذا يقول له قرض؟ إذا أعطاه تلف المال، يعني أعطاه 100,000 يتاجر بها في السيارات، فاشترى سيارتين أو 3، فجاءت سيول جدة وأخذت السيارات وتلفت، تلف السيارات هذه سيكون على من؟ على صاحب المال، العامل يفوت عليه العمل الجهد، وصاحب المال يفوت ماله، هذا عدل الشريعة، فصاحب المال يقول أنا أعطيتك 100,000 قرض لم أعطك إياها قراضا، فإذا كانت قرضا فتلف السيارات على من؟ على العامل، هو يريد هذا، فقهاء شركاء عندهم شيء من الفقه، هذا صورة من صور الدعوة، وهذه الدعوة تكون بعد التلف، وأحيانا العكس، أحيانا العكس، فلو قال المالك، طبعا في هذه الصورة، في هذه الصورة الأصل براءة ذمة العامل أو اشتغالها، ها؟ الأصل براءة ذمة العامل، ها؟ ماذا قال؟ وفي قوله يعني يقبل، فالقول قول العامل، في قوله بعد التلف أخذت المال قراضا، فالقول قول العامل، فلا ضمان، لا ضمان عليه، أما لو جعلنا القول قول المالك فإنه يضمن العامل إلا إن جاء ببينة، نعم.
ولو قال المالك قراضا وقال الآخر قرضا وذلك،
يعني هنا العكس، المالك يقول أنا أعطيتك قراض، فيقول العامل لا أعطيتني قرض، متى يكون هذا؟ مع الأرباح، يقول أخذتك 100,000 قرض، هذه 100,000 الأرباح، هذه الزيادات هذه لي، قال وذلك
عند بقاء المال وربحه، فلم أرى فيه نقلا،
يقول السيوطي رحمه الله فلم أرى فيها نقلا، يعني عن الفقهاء الشافعية، والظاهر
أن القول قول مدعي القرض، لأنه قادر على جعل الربح له بقوله اشتريت هذا لي، فإنه يكون القول قوله،
يعني العامل في الصورة الأولى لا إشكال، إذا قال لا، يعني العامل يستطيع، هو مؤتمن، لو جاء عند صاحب المال وقال أعطاه 1,000,000 يتاجر في السيارات، فيستطيع العامل أن يقول أنا اشتريت، يعني علم أن سيارة من السيارات سيأتي فيها ربح كبير، لو قال العامل اشتريت هذه السيارة لي يصدق، لو قال اشتريتها ديتي عند شرائها لي ليست للشركة، فإنه يمارس البيع والشراء له وللشركة، فقد يقول أنا اشتريت هذه لي بنيتي التملك لي، ويصدق في هذا لأنه مؤتمن، لا يستطيع رب المال أن يقول له لا أنت اشتريتها للشركة أنت تكذب، إذا كذبه لا يقبل قوله لأنه أمين وصادق عنده، إلا إن جاء ببين أنه اشتراها للشركة، فلذلك قوى السيوطي أن القول قول مدعي القرض، لأنه يستطيع أن يجعل السلعة اشتريت بنية خالصة له ليست بنية الشركة. نعم.
ومنها لو ثبت عليه دين بإقرار أو بينة فادعى الأداء أو والإبراء فالقول قول غريمه لأن الأصل عدم ذلك.
نعم. ثبت عليه دين، هناك مسألتان، أن يدعي عليه دينا يقول لي عندك كذا فالأصل العدم، يقول ليس لك عنده شيء، تعال ببينة أنك أقرضته 10,000، لكن زيدا أقر أن عليه دين لكن يدعي أنه سدد أبرأ وأدى ما عليه، نقول الأصل ما هو؟ الأصل عدم السداد. ثبت عندنا بيقين، يعني هشام يقول لي ناصر أقرضتك 10,000، ناصر يقول نعم أقرضني 10,000 لكنني أديت عنه، نقول عندنا يقين وهي وصول 10,000 عندك، رجوعها إلى صاحبها مشكوك فيه، نبقى على اليقين إلا أن تأتي ببين أنك أديت. لكن لو قال هشام لي 10,000 عند ناصر، قال ناصر ليس له عندي 10,000، فالأصل براءة الذمة، تعال بينك أقرضته، ففرق بين المسألتين. ولذلك تعبير الفقهاء دقيق، لو ثبت عليه دين، ما قال لو قال عليه دين، أعطيه بعد المحاضرة. نعم.
ومنها لو اختلف في قدم العيب فأنكره البائع فالقول قوله لأن الأصل عدمه في يد البائع.
اختلف في قدم العيب، يعني اشترى منه سيارة وفي اليوم التالي قال أنا وجدت الماكينة يعني عطلانة أو الجرابوكس فيه كذا وكذا، فالقول قول من؟ قال فأنكره البائع. ما هو الأصل عند العقود؟ الأصل أنك تستلم السلعة وهي معيبة؟ لا، نقول القول قوله لأن الأصل عدم العيب. العيب هذا يسميه بعض فقهاء الحنفية، يسمونه الوصف العارض، العيوب أوصاف عارضة ليست أصلية، فالوصوف الأوصاف العارضة الأصل فيها العدم، هذه قاعدة، الأصل في الأوصاف العارضة العدم، كالمرض وكالعيب وكالثيوبة وكالعنة، يعني ادعت المرأة أنه عنين، هذا وصف عارض طارئ الأصل عدمه، الاستحاضة وصف عارض الأصل هو إيش؟ الحيض، الأصل عدم الاستحاضة، هذا في الصفات العارضة، بخلاف الصفات الأصلية فالأصل فيها الوجود لا العدم، الصفات الأصلية كالحياة والصحة هذه صفة أصلية، المرض هو العارض. فإذا اختلف في قدم العيب فأنكره البائع فالقول قوله، القول قوله إذا أراد المشتري أن يجعله في ضمان البائع يأتي بشاهدي عادل أنني استلمت السيارة وهي معيبة، وأن فيقول رأينا السيارة عند في وهي لازالت في المعرض وجربناها وجدنا العيب هذا فيها، إذا شهد له حكم له، إذا لم يجد من يشهد له فلا تقبل دعواه. نعم.
ومنها أكل طعام غيره وقال كنت أبحته لي وأنكر المالك صدق المالك لأن الأصل عدم الإباحة،
فيضمن الأصل عدم الإباحة. لو عارضه ظاهر آخر سيأتي تعارض الأصل والظاهر، يعني وضع طعاما في المسجد، الظاهر الذي يوضع في المسجد أن يكون مسبلا، هذا ظاهر، لكن لو جاء وقال له هذا مالي لماذا تعديت عليه، تضمنه، نقول الأصل ضمان مال الغير وإن كان يخالفه ظاهر. إذا اختلف هل نقدم الأصل أو الظاهر سيأتي معنا. هذه قاعدة الأصل العدم، فيها فروع يذكرها الفقهاء غير ما ذكر رحمه الله، يعني هذا المسألة الأخيرة أكل طعام غير، الأصل حرمة مال الغير، إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام، هذا أصل لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه، كما في الصحيح. إذا علمنا أن الأصل في الأوصاف العارضة العدم، الأصل في الأوصاف العارضة كالعيب الذي ذكره هنا العدم، فيمكن أن نستفيد من هذه القاعدة في صور، يعني أذكرها لكم لفائدة تحت هذه القاعدة. الأصل في الأوصاف العارضة هو العدم، كالنجاسة. النجاسة وصف عارض ولا أصلي؟ عارض. الأصل في الأشياء الطهارة، في المياه الطهارة، في الأطعمة الطهارة. ولذا قال أبو الحسن الزقاق، وهو مالك أيضا، له نظم في قواعد مذهب مالك، المنتخب المنهج المنتخب إلى قواعد المذهب، قال: طهارة الأعيان أصل وكذا، طهارة الأعيان أصل وكذا، براءة لا بعد تكليف خذا. طهارة الأعيان أصل، فإذا جيت تشك هل هذا الماء طاهر أو نجس نقول الأصل أنه طاهر، توضأ منه. طهارة الأعيان أصل وكذا براءة، يعني براءة الذمة أصل، الأصل براءة الذمة، لا بعد تكليف، يعني بعد التكليف فيكون على خلاف الأصل. بعد التكليف ومن فروعها أيضا الأصل في الحيوان الطهارة، الأصل في الحيوان الطهارة، فإذا شكيت هل هذا الحيوان طاهر أو نجس نقول الأصل أنه طاهر. وقع عليك شيء من لعابه أو ركبت عليه، ذهبت إلى حديقة الحيوان فلمسته، نقول الأصل طهارة الحيوان حتى يأتي دليل يدل على نجاسته، كالكلب أو الخنزير أو ما تفرع عن أحدهما أو منهما. من الأوصاف العارضة الثيوبة، الأصل في المرأة البكارة، الثيوبة وصف عارض. الأصل عدم العنة كما ذكرنا، والأصل القدرة على الجماع، لو ادعت عليها على زوجها بهذا فتطلب الفسخ لأجله نقول ائتي ببينة، الأصل هو عدم العنة. الأصل أن دم المرأة حيض لا استحاضة. الأصل في الإنسان العلم ولا الجهل؟ الجهل. العلم هو الطارئ، العلم الجهل وصف، العلم مكتسب، الجهل هو الأصل. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، الآية. الأصل في المياه الطهارة ذكرناها، طهارة الأعيان أصل وكذا براءة لا بعد تكليف خذ، يعني خذ العكس بعد التكليف، بعد التكليف فالأصل عدم براءة الذمة، يعني زالت الشمس عن كبد السماء ثم كلفت الآن بصلاة الظهر لا تدري هل صليت أو لم تصلي، نقول أنت كلفت بها، الأصل أنك لم تصلي، ائت بها. بقي قواعد فيها فروع كثيرة حتى ما نشق عليكم، نؤجلها إلى الدرس القادم. أسأل الله أن يفقهني وإياكم في الدين، وأن يعلمنا التأويل، وأن يغفر لي ولكم ولمشايخنا ووالدينا ووالديكم وعموم المسلمين. الله أعلم، وصلى الله وسلم على خير خلقه. نعم، الأصل هو الجهل، الأصل هو الجهل.